وكان على المصنف ان يبدل هذا البحث بحيث ان يبحث في تحسين الوضع باعتبار تطور الوضع. قام وترك هذا الشق الثاني من البحث وانتقل الى مكان اخر. وهذا على قياده الرجل الثالث لان الشهاده تحتاج الى شيئا يجب ان يتكلم بكل اقسامنا حتى ينتقل الى مكان اخر. الا ان المصنف وان ترك هذا البحث وانتقل الى مكان اخر سيرجع الى هذا البحث فيما بعد. الإشكال أنه من ناحية التفتيت لا أنه من ناحية أنه أكثر أو أهمل ذكر تحصيل الوضع بالحصول. إذا كان المصنف قد انتقل من هذا المبحث إلى مبحث آخر لابد نحن أن نلاحظه لأننا ندرس انتقل إلى مبحث وعنوان هذا المبحث هو أن هل المجال هل تحقق المجال بحاجة إلى وضع الواضع أو لا؟ طبعا اختلف العلماء فيه على عدة أقوال. نحن سنذكر قولين فيه. القول الأول وبه يتضح ما معنى وضع الواقع. نقول ذهبا أكثر وهم القدماء وبعض المتأخرين إلى أن صحة المجال بحاجة إلى وضع الواقع. والمراد في الوضع هنا ليس معنى الوضع الموجود في المعنى الحقيقي. لأنه نحن نعرف من ملاك الكثير أن الله له عدة استعمالات صارة مستعمل في المعنى الذي يوضع له. لما استعمل في المعنى الذي يوضع له والواضع قد وضعه لهذا المعنى قال وضعت هذا الله لهذا المعنى فيكون استعماله حقيقي. لماذا استعماله حقيقيا؟ لأنه استعمال في المعنى الحقيقي لله وهذا هو الاستعمال الحقيقي. هذا الاستعمال الحقيقي في الحاجة إلى الواضع. الكلام في الاستعمال الثاني هو استعمال المجازي لذو استعمال اللفظ في معنى مناسب هذا المعنى مع المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ. هل هذا الاستعمال بحاجة إلى وضع الوضع أو لا؟ فنقول أنهم قالوا بأن مرادنا بالوضع ليس نفس الوضع الموجود في الاستعمال الحقيقي وإنما مرادنا بالوضع هو الإذن في هذا المعنى. هل أنه عندما وضع الواضع الوضع إلى المعنى الحقيقي قال أذنت ورحبت باستعمال هذا اللفظ في كل معنى له بينه عقلك له بينه وبين المعنى الحقيقي عرقة من العلاقة الخمسة والعشرين المذكورة في علم البيان إذا كان مجازا مختلف أو أذنت بعد الوضع أو أذنت باستعماله في معنى بينه وبين المعنى الحقيقي مشابهة إذا كان الاستعمال عن الاستعارة أو لا. لأن المجاز إما أنه منقسم إلى الاستعارة وإما أنه منقسم إلى المجاز المرسل هذا في المجاز المفرد. أما المجاز المركب فسيأتي كلام عنه فيما بعد. فإذا كان كذلك فإنه من قال بأن صحة المجاز بحاجة إلى وضع معناه يقول بأن صحة المجاز بحاجة إلى إذن. ما هو هذا الإذن؟ أن يصدر من الواضع هذا بعدما يضع اللفظ للمعنى الحقيقي يقول أذنت باستعمال هذا اللفظ في كل معنى بينه وبين المعنى الحقيقي علقة من العلاقة الخمسة وعشرين في المجال المفرد أو أذنت باستعمال هذا اللفظ في كل معنى بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة مشابهة بينهما إذا كانت بعضها هذا ما ذهب إليه أكثر ما ذهب إليه القدماء فقالوا بأن صحة المجال بحاجة إلى إذن من الواضع والتفصيل وهذا الوضع هنا يسمى أيضا بالإذن والتفصيل ويسمى الوضع النوعين إلا أن مراضهم من الوضع النوعي ليس هو عين المراض من الوضع النوعي الآتي عندما نقصر الوضع باعتبار تطور الله هناك يذكر لفظ الوضع النوعي ويراد به معنى آخر هنا لما يذكر الوضع النوعي فيراد به هذا المعنى هذا الإذن فحين نقول بأن الصحة المجاز بحاجة إلى وضع نوعي من الواقع، والمراد من الوضع النوعي هو الأساس، يبقى دليلهم دليلهم التدليل بدليلين. الدليل الأول هو أن اللغة أمر صوتي شيء، ومعنى التوصيف شيء أنه لا يصح لك أن تستعمل أي لفظ إلا إذا كان صادرا من الواقع. ونحن نعرف أن الاستعمال على قسمين، إما حقيقي أو مجازي. أما في الحقيقة فقد صدر من الواضع الواضع وضع اللفظ المعنى حقيقي، لا يصح لك أن تستعمله في معنى. فإذا كان كذلك فنصح من هنا أن الاستعمال المجازي لا بد أن يكون مرتكزا على شيء قد صدر من الواضع، والشيء الذي صدر هو لازم هنا نصح بأن الاستعمال المجازي بحاجة متواقفا على إذن الواضع. هذا هو استدلوا ايضا بدليل ثاني، وهو ان علماء البيان قد اتعبوا انفسهم في علم البيان باحصاء العلاقات التي هي 25 فيما لو كانت استعمال مجازيا على نحو المجاز المسلم. طبعا من اجل التوضيح هو ان الوصل المجازي طرد من المعنى في غير ما وضع له، وبينه وبين المعنى الحقيقي الذي وضع له اما علاقه الكل والجزء، او علاقه الجزء والكل، او علاقه السبب والمسبب، او علاقه مكان او ما يكون يعني الاول المشترك او انه مكان. هذه علاقه في المختصر، وان درست تسعى الا انه في علم البيان يحصون 25 علاقه. فيقولون هدف مجرد الوصف فلا استعاره من الوقت الثاني من المجال، وهو فيما لو استعملت اللفظ في معنى بينه وبين المعنى الحقيقي المشابه مثل استعمال الوصف الاسبي في الشجاع، هذه لا تسمى مجازا مختلفا وانما تسمى استعاره. يقولون بان علماء البيان اتعبوا انفسهم بذكر هذه العلائق وبتحديدها، ولا يوجد داعي الا لان صحه المجاز متوقفه على اذن الواضع، لانه لو لم تكن صحه المجاز متوقفه على اذن الواضع بهذا الشكل الذي قلناه لما يوجد هناك داعي للبحث في هذه العلائق 25. لما هل اتعبوا انفسهم بذكره يعني بذكر هذه العلاقه نكتشف انهم اطلعوا على الاذن وان كان لهم لم يصلوا اليه. هذا هو ذهب اكثر من متاثرين ومنهم المصنف الى قول اخر، وهو القول الثاني الذي نذكره من جمله الاطلاق والبقيه الاطلاق التي ذكرتها ضعيف كل شيء، وهي ان صحه المجاز ليست بحاجه الى اذن الواضع ولا الى وضعه النوعي، وإنما صحة المجاز بحاجة إلى الطبع. إذا كان بين المعنى الخارجي والمعنى الحقيقي للفظ مناسبة يقبلها الطبع فيصح استعمال اللفظ الذي وضع للمعنى الحقيقي في هذا المعنى الخارجي الذي بينه وبين المعنى الحقيقي مناسبة يقبلها الطبع، وإن منع الواقع وإن خرج الأحوال. وإذا لم يكن بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي مناسبة يقبلها الطبع، إما لعدم وجود مناسبة أو لوجود مناسبة لم يقبلها الطبع، فلا يصح استعمال اللفظ الذي وضع للمعنى الحقيقي في المعنى المجازي وإن أذن الواقع. وهذا القول الثاني يعرض عنه بأن صحة المجاز مرتكزة إلى الطبع لا إلى الوضع، ومراد بالوضع نعيد أن الوضع النوعي لأنه نفس المعنى للوضع الموجود. يبقى أدلتهم ما هي؟ يقولون غالبا هم بثلاثة. الدليل الأول حسن الاستعمال، فيما حسن استعمال المجازي فيما لو كان بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي مناسبة يقبلها الطبع وإن منع الله وإن منع. يبقى الدليل على هذا نقول بأنه لو كان صحة المجاز مرتكزة إلى إذن الواضع بناء على هذه العلاقات، فمن جملة هذه العلاقات علاقة الجزء والكل، يعني يصح لك أن تستعمل وصف الجزء في الكل. وعلماء البيان نصوا على شرط في هذه العلاقة، وهو أنه ليس مطلق رفض الجزء يصح استعماله في الكل، وإنما بشرط أن يكون الجزء لو انتفى لم تفل كله، أي انتفى مثل لفظ الرقبة. يقولون لفظ الرقبة لفظ وضع للجزء لعضو من أعضاء البدن، يصح لك أن تستعمله في تمام البدن، لأن الواضع أدنى لأن الله أبنى له قول أول بشرط أنه إذا تفلجوز ينفت الكل. بعد يمكن لك أن تستعمل وقت الجزء الذي إذا انتفى لا ينفت الكل مثل وقت الرجل. أقول رأيت رجلا مطريقا لأنه إذا انتفى هذا الجزء لا ينفت الكل بعد سيد المجال لا يكون صحيحا. فهنا صحة عدم صحة المجال مرتكبة إلى عدم إذن الواضح. هذا على القول بناء على القول الثاني ليكون جليلا يقولون هم نص على ذلك. فإذا نص على ذلك فإذا ما نحن اليد اليد جزر إذا انتفت لا ينفت الكل. بناء على كلامهم معناه أن لفظ اليد إذا استعمل في تمام الإنسان يكون استعمالا غير صحيح مع أنه صحيح. لماذا قلت أنه ورد عن سيد الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث النبوي على اليد ما أكدت حتى أطلق لفظ اليد لكن ماذا أراد به؟ هل أراد اليد الخارجية؟ أم أراد الرجل بحسب جملته؟ أراد الرجل بحسب جملته؟ فإذا أطلق لفظ اليد وأراد الكل مع أن كان لفظ الجزء هنا مع أن كان الجزء هنا الذي استعمل لفظه في الكل بحيث لا ينتفى الكل. وهذا مما يشف على أن الاستعمال المجازي هنا مرتكز على مناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي يتقبلها الواضع وإن منع الواضع. الواضع هنا بناء على مثل القول أول مانع أبدا. الدليل الثاني عدم صحة الاستعمال استعمال الله في المعنى المجازي. إذا لم يكن بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي مناسبة مقتضاها الطبع وإن أذن الواضح وإن أذن لا ممثل له بنفسه الذي منع القول الأول أن الواضح أذن في استعمال الله الحقيقي في كل معنى مجازي إذا كان جزءا بشرط أنه إذا انتفى ينتفي الكل. ولذا صحة استعمال الرصد والصبر في الكرسي من تلك مقالة. نقول ما الفرق بين الرصدة والعنف؟ ما الفرق بين الرصدة والقلب؟ لا فرق بينهما، كل منهما جزء بحيث لو انتفى انتفى الكل. مع أننا نرى جواز صحة استعمال لفظ الرصدة في الكل ولا نرى صحة استعمال لفظ القلب في الكل. لا يصح منك أن تقرأ بحيث لا يصح منك أن تقول رأيت قلبا وتريد رجلا. رأيت غنطا وتريد رجلا من الناس. لأنه بناء على القول الأول أن الوضع أذن ولو كان صحة المجاز معتمدة على الأذن لوجب أن يصح هنا مع أنه لا يصح. بل نترقى في الأمثلة. نترقى في الأمثلة وهو أن وضع رقبة في صحة. نقول لا تصح مع كل شيء. تصح مع كل اشتريت رقبة وتريد عبد الإنسان. اشتريت تقول بحث الرقبة وتريد عدل لكن لا تقول مع كلمة لا يمكن أن تقول نامة الرقبة وتريد العدل لا. أيضا لا يصح فيما لو كان الكل حرا أن تقول نامة الرقبة وتريد به الحر مع أنه العنف واحدة كانت في الحق أو كانت في الخارج لأنها الرقبة إن صارت في العهد وصار الكل فعين هذا الكلام يأتي في الفضل وصارت رقبة وصارت كله بناء على كلامه يجب أن يكون المجاز في كل من مرة يمنعه لا ما تلقى أيضا في الأمثلة نقول أيضا ما يصح استعمال لفظ الرقبة في الحيوان. تقول حفلت رقبة وتريد خروج اشتريت رقبة وتريد خروج نعم قلت اشتريت رقبة وتريد عزا وصحب المجال. أما لو قلت أنت مثلا أنه اشتريت رقبة وتريد خروج لا يحصل استعمال الرقبة. هذا مما يشف على أن صحة المجال غير معتمد على الإذن لأن الإذن قال يصح استعمال الله بالجزء وإن وضعته للجزء في الكل. إذا كان الجزء بحيث إضافة رقبة مع أنه نرى في بعض الموارد وإن فرق مع بعض الأفعال يصح وهذا كان على أن صحة المجال ليست معتمدة إلى إذن الواضح وإنما معتمدة هي إلى حين إلى الرابع يعني هذا يوجد بينهما من الثقة من قول الرابع. هذا كله في المثال المسلم كان استعارة من الاستعارة كان استعارة في قولهم بناء على كلامهم أن الواضع أذن استعمال الله في كل معنى بينه وبين المعنى الحقيقي مشابهة. ولذلك هم قالوا بأن صحة استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع لأن بين الشجاع هو المعنى المجازي والأسد مناسبة في الشجاع مشابه في الشجاع. نقول بناء على هذا الإذن لوجه ما أن يصف استعمال اللفظ الأدب في كريه الفم، لأن هناك مشابهة بين كريه الفم وبين الأدب، لأن الأدب أيضا أبخر معنى الآخر. مثل أن تقول رأيت أدبا وتريد به أبصار، لا يمكن لك أن المشابهة من الأبصار يعتبر مطبع مستهجنا إذا كان. فهذا مما يجب على أن الاستعمال يصف إذا كان بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي المناسب يتقبل الطبع، وإن منع وعقب وإن أذن بها الوضع لا يصح الاستعمال، وإن أذن ويصح وإن منع. هذا كلام الدليل منطقي. ننتقل إلى الدليل الثالث، وهو أنه نحن نرى في شأن اللغات تركت اللغة العربية أو غيرها، نرى الاتفاق على استعمال لفظ الأدب في الشجاعة واستعماله خجل. فلو كان صحة المجاز مرتكزة على الوضع، على الوضع لا على الطبع، معناه أن واضع كل لغة أذن باستعمال لفظ حق اللفظ الأدب في فرصة الشجاعة. ويستحيل عادة أن تتكرر هذه الصفة، أو فقط يستحيل عادة أن يستحق جميع الوضع للغات في العالم في هذا الأمر. يستحيل يستعين العلم من نقلتها أن تكرر هذا العمل منهم بتمامهم من دون اتفاق عليه مطلقا بعيد عادة، وإن لم يكن بعيد عقلا. يبقى هذا الدليل لم يجعله مصنف دليلا، وإنما جعله مؤيدا. طبعا هناك فرق بين مرتبة الدليل ومرتبة الدليل. مرتبة الدليل أنه يثبت القطع، يثبت المطلب الإجمالي. الدليل لا يثبت لضعفه فلذا يجعله مؤيدا ليس. وجه التأييد أو وجه التحسن على الدليلية إلى التأييد هو أنهم لم يلتزموا بأنه اشترط في المجال أن ينص الواضع بأن هذا اللفظ يأذنت لك بأن تستعمله في هذا المعنى بخصوص. لم يجد أحد من أصحاب القول الأول يلتزم بأن المجال في الأدب عندما تستعمله في الرجل الشجاع يشترط فيه أن يقول الواضع بعد وضع لفظ الأدب للمعنى الحقيقي أذنت لك أن تستعمله في الرجل الشجاع ليكون أمرا جزئيا. فإذا كان كذلك فحتى تقول بأنه يستحيل أن يستمع جميع الأدب، وإنما هم يلتزمون بالأدب لكن بالإذن في كل معنى له علاقة بالمشابهة لا بالإذن بخصوص الشجاعة. فإذا كان كذلك فأي معنية أن يجتمع جميع الوضع ويقول وضعت هذا اللفظ للأسف وأذنت لك أن تستعمله في كل معنى، ما قالت الشجاعة، قالت في كل معنى بينه وبين الأسف المشابهة. غلطه القصر خارجا طبق المشابهة على الشجاعة، فيكون الاتفاق في الاستعمال لا في الوضع. لاحظتم؟ لأن كل وضع ما نص على الإذن باستعمال لفظ الأدب الشجاع، وإنما أذن باستعمال لفظ الأدب في كل معنى عام مشابه. فإذا لم يقع الاتفاق بينهم في أمر جزئي، الذي وقع الاتفاق على الأمر الجزئي على استعمال لفظ الأدب الشجاع وقت الاستعمال لا وقت الوضع الجزئي. وهذا هو الحجة فيها. إذا كانت هذه الخدشة موجودة يمكن ردها من ناحية ثانية، وهو أنه مغيب. نقول بناء على القول الأول لازم أن يكون جميع الوضع قد اتفقوا وقد تكرر منهم عدم الاتفاق السابق على الإذن في مطلب كلي واحد، وهو محال عادة لا على أمر جزئي. فإذا ارتفعت هذه الخدشة من هنا يمكن الخدشة من ناحية أخرى، وهو أن هذا الدليل على فرض تسليمه لا يدل على الامتناع العقلي، ويحمى يدل على البعد عادة ووقوعا لأنه ممتنع عقلا، والامتناع العقلي والبعد عادة حينما نحن من الممكن أن يكون شيء بعيدا عادة ويقع، مثل القدس الذي لها حينئذ أدوات الرجل وأدوات المرأة بعيدا عادة ما يقع، لكنه قد يقع في بعض الحالات. فإذا كان كذلك فحينئذ المقول والذي وقع هو هذا الأمر. فباعتبار أن الدليل في هذه الخلفية الثانية التي لا يتغطها من هذا الأسئلة المصنف عن الجاهلية إلى وجه التأييد البيت فجعله مؤيدا، وبه يكون قد تم البحث الأول في التفسير. وحينئذ تكون الخلاصة أن صحة المجاز متوقفة على الطبع وليست متوقفة على الواضح، وتربطك على الطبع ليس ترط بين المعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي مناسبة يتقبلها الطبع ولا يشترط اذن الواضح بان يقول بعد الوضع الحقيقي اذنت للمستعملين لهذه لغتي اي يستعملوا هذا الوقت في كل معنى مشابه او في كل معنى بينه وبين المعنى الحقيقي عرفه من العراق وبه تم المصحف. النقطه الثالثه هو ان المصنف لم يستقر او فقل لم يوفق لعرضه كما هو وإنما عرضه بشكل غامض. فمن هنا يجب لنا نحن أن نقدم مقدمة في البيت حتى يتوضح الحل للذات، لأنه هو عنوان النزاع لأن هل الدلالة تابعة للإرادة وكما نرى لأن النزاع ليس بالدلالة إنما النزاع هو نقول وقع النزاع بين في أن الألفاظ لما وضع في معانيها في الوضع كحيث أن نقول الرقبة فيه منتهية وضع الواقع اللفظ للمعنى بما هو او للمعنى المراد المعنى بما هو يعني سواء اراده متكلم او لم يرده احد كلما وجد اللفظ ولو على نحو التخيل يكون على هذا المعنى ان تكون لازم للقول قبل الوضع لكن لازم اتي من عالم الدلالات. القول الثاني لا الواضع ما وضع اللفظ لمطلق المعنى وضعه للمعنى المراد فقط يعني اذا كان هناك متكلم وظهر منه لفظ واراد المتكلم عند صدور اللفظ اراده معناه اللفظ يدل على معناه فقط فيكون لازم على القول الثاني ولازم حتى من عالم الدلالات الى هناك لكن النزاع في عالم الوضع لا النزاع في عالم الدلاله كما صوره محمد بان هل الدلاله تابعه للنزاع الى هناك فاذا توضح ان محل النزاع في الوضع لا في الدلاله فمن اجل ان نصبح هذا البحث اكثر نقول قد اتفقوا على شيء وهي ان الدلاله دلاله الله في عالم معناه تنقض بالله دلاله تطوريه ودلاله أما الدلالة التصورية ما هي؟ يقولون الدلالة التصورية هي انتقال الذهن هذا يقول بطاقة هذه تعريفها انتقال الذهن من تصور الوضع إلى تصور المعنى. فإذا الدلالة هي الدلالة والوضع والمجهول ما هو؟ المجهول هو المعنى فقط لأنه قالوا بالدلالة التصورية هو دلالة هو انتقال الذهن من تصور الوضع إلى تصور المعنى. في هذه الدلالة التصورية لا يشترط أي شرط في المتكلم يعني يكفي أن يصدر لفظه فإذا صدر لفظ ولفظه ينطق الذهن كمن تصور اللفظ إلى تصور المعنى سواء كان المتكلم غافلا كان نائما كان جادا كان هازلا كان في مقام البيان نطق قرينة على الخلاف لم ينطق مهما كانت حالته ينطق الذهن كذا المعنى الحقيقي نعم يشترط في الدلاله التصوريه شرط واحد وهو شرط في الجامع له وهو علمه بالواقع انه اذا لم يكن عالما بان هذا اللفظ وضع لمعناه لا ينطق الذهن عندما يتصور اللفظ لا ينطق الذهن المعنى يشترط هذا الشرط في طرف السامع في طرف السامع فقط دون المتكلم بدليل انه لا يشترط وجود المتكلم ابدا في الدلاله التصوريه لماذا لا يشترط؟ لأنه لو صدر هذا اللفظ ليس من المتكلم صورة من حفظ الورق لو صدر من التقاط من اتكاك حجر بحجر صدر لفظه بمجرد ما تسمع هذا اللفظ ينطق ذهنك إلى معنى سواء وإن لم يكن لك بل أكثر من ذلك نقول حتى لو لم تسمع اللفظ حتى تسمع عليك من شرط الدلالة ومضى عندما سمعت اللفظ تغيرت لفظك إلى ذهنك بمجرد ما تتخيل اللفظ وتتصوره ينتقل ذهنك الى تصوره معناه فاذا لا يشترط اي شرط في الدلاله التصوريه في المتكلم لانه لا يشترط متكلم في الدلاله لماذا لا يشترط متكلم لانه لا يشترط صناع الوقت في الدلاله التصوريه يكفي فيها ان تتخيل اللفظ ولذا هم يعرفون الدلاله التصوريه بتعريف ادق من تعريف وهي كانت الضابطة التي هي حافظة عليها المصنف وجود في تعريفها وهي الدلالة التصورية هو أن يدل اللفظ عند سماعه أو عند تخيله على معناه
أن يدل عند سماعه سؤال هذا المتكلم بأي شرط كان أو كان هذا من حديث الله أو عند تعينه على هل يجب أن يكون هناك خلاص الواحد وعلم السمع الواحد صلى الله عليه وسلم أو قسم الثاني من الثلاثة طبعا هي سمية تصورية صحيحة سمية تصورية لماذا؟ لأن المسلول متعلق تصوري لأن متعلق لأن اللفظ يدل لأن تصور اللفظ دائما على تصور المعنى تصور المعنى أمر تصوري فقط على ذلك فإذا كان كذلك من دون سمية دلالة تصورية القسم الثاني الدلالة الدلالة التصديقية ما هي؟ يقولون الدلالة التصديقية ضابطة أن يدل الله على أن هذا المعنى الذي هو له مراد للمتكلم. أما سميت بأنها تصديقية لأن المدلول ما هو؟ المدلول شيئين، المدلول هذا المعنى وهو مراد للمتكلم. جملة إبرية متعلقة بالتصديق أمر يتعلق بالتصديق وعدمه. يعني يمكن النزاع بأن هذا المعنى أراده المتكلم أو لا، فجنة لها مضمون ولها محمول بأنهما إذا كان بالمعنى المجهول متعلق لما كان المجهول متعلقا بالتصديق سميت بالدلالة التصديقية. هذا من ناحية من ناحية شروطها هذا هي نقول شرط الدلالة التصديقية بالإضافة إلى الشرط الموجود في الدلالة التصورية هو علم السمع والبصر. هناك شروط أخرى إلا أن هذه الشروط ليست في طرف السامع وإنما هي في طرف المتكلم. الشرط الأول أن يكون هناك متكلم في البيت، متكلم يعني يشعر بما يقول، شاعر بما يقول. فإن يكون عند تخيل اللفظ لا يمكن أن يكون المسؤول معنى المراد لأن التخيل بما هو هو لا يوجد معنى نفس التخيل لا يوجد معنى. يعني نفس التخيل لما يتخيل الله يكون التخيل مريدا لمعنى حتى نقول بأن المسؤول معنى المراد أيضا إذا سمعت اللفظ وكان السماع من غير الثاني لا تدل على التصديقية. لماذا؟ لأن الدلالة التصديقية تدل على أن المعنى مراد وحقيق الورق طبعا للشاعر التغير بالمعنى اتفاق الحجر ان الكتاب غير الشاعر فقط عنا بالمعنى. فاذا من الشرط بوجود المتكلم هذا الشرط هو الذي عبر عنه المصنف لانه يشترط ان يكون شاعرا عند الاحتياج قابلا للمزيد. هذا الشرط. الشرط الثاني ان يكون جاهزا غير هذا لأنه إذا كان هذا لا تقطع بأن المعنى مراد له دعنا أخرى مثل المثال. الشرط الثالث أن يكون في مقام البيان بياني في منزل يعني بيان هذا اللفظ. أما لو كان في مقام الإهمال فلا يدل اللفظ حينئذ على أن المعنى مقصود من مراد له. خذ مثال جميل عليه. إنسان يريد أن يتهرب عن معرفة فاعل لحادث حدث ما تسأل وأنت من فعل هذا الحدث ويريد أن يتهرب يقول واحد لأن الذي فعله واحد ليس باثنين حتى يكون في مقام البيان وحدة القائل وتعدي وإنما واحد في مقام التهرب من كلمة واحد لا تدل على معنى لفظ واحد لا يدل على أن معناها مقصود قطعا. لماذا؟ ليس في مقام البيان هنا وانما هو في مقام الاهمال والاثمان انه لا يريد ان يتفرق بين كل واحد. لما قال واحد لانه واحد هو الذي فعل هذا الحدث وليس باثنين رجلا عن مقام ذلك. اذا يشترط ان يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الاهمال. الشرط الرابع ان لا ياتي ان لا ينصب المتكلم قرينه على خلافه المعنى الحقيقي لهذا الله لأن اللفظ يدل على أن معناه معنى مراد. إذا كان هناك قرينة فإذا كانت هناك قرينة سيكون الظهور كما عند القرينة. مثلا متكلم شاعر واحد جاد اثنين في مقام البيان قال رأيت أسدا مثلا متشابه في كلامه قال أسدا فهل يدل صدور هذا الكلام منه على أن معنى الأسد مراد له يعني رأى حيوانا مفتنا؟ لا يقال. لماذا؟ لأنه ما زال متشابها عن سبب. فإذا كان ما زال متشابها لم تقطع بأن القرينة أتت أو لم تأتي. لابد أن تفتح حتى ترى أتت منه قرينة أو لا. فإذا أتت وقال يرمي فلفظ الأسد بعد لا يدل على أن معناه الحقيقي معنى المراد، وإنما يدل على أن معنى القرينة هو معنى المراد. فإذا في الدلالة التطبيقية لما كان اللفظ دالا على أن معناه مراد وهو مقصود للمتكلم يدل على ذلك بإعلان الشروط في الجسم. إذا تم تقسيم الدلالة إلى هذين القسمين، نقول أصحاب القول الأول عندما قالوا بأن الله وضع عليه المعنى لا المعنى المراد، معناه أن الدلالة التصورية التي هي القسم الأول من الدلالة ناشئة من علم الثاني بالواقع. لما كانت ناشئة من علم الثاني بالواقع فتسمى الدلالة التصورية في الدلالة الوضعية على واحدة. ومن ناحية الثانية أن الدلالة الوضعية والتصورية ليست بتابعة لإرادة المتكلم. لماذا ليست بتابعة لإرادة المتكلم؟ لأنه لا يشترط في الدلالة التصورية وجود المتكلم في الزين. وإذا يعبر عن أصحاب القول الأول صار يعبر بأنهم يقولون بأن الدلالة غير تابعة للإرادة ويريدون من الدلالة الدلالة التصورية الوضعية فقط، وأخرى يعبرون عن القول الأول بأن الوضع عندهم قد وضع للمعنى بما هو أول. هنا وإن عبروا بشيئين إلا أن أحدهما متوقف على الثاني. يعني متى يكون اللفظ يدل على المعنى فقط؟ إذا وضع اللفظ للمعنى فقط. فحينئذ إذا سمعته أو تخيلته فيدل عليه، ليكون حينئذ الذي يودع
الى ان الدلاله تابعه للاراده،
وإذا كانت تابعة فمعناه أن الوضع رفيعة لأن الألفاظ رفيعة والمعاني مرادة. قبل أن نذكر الكلمة قل لازمه أن تقيم دلالة النظرية، وإذا صارت الدلالة النظرية فمعناه أنه لا شيء من الدلالة يحس به ولا تؤمن به، فإذا كان كذلك فيكون دليل على بطلان قولكم. لماذا؟ لأنه نحن بحسب الوجدان نحس بالدلالة. ولا الآن تتصور الله لما تتصور تتصور معنا طبعا ينطق الإذن كأن الله في ذلك معنا، فإذا موجد حسب مثالنا جلالة التطورية فكيف تقول بأن الله الجلالة وخلقة لا تطورية؟ يعني على هذا المصنف أن يرفع الإشكال عن قوله قبل أن يأتي بالدليل على قوله لاحظتم؟ الإشكال من قول من هذه الأحياء لازم قولكم أن تطير الجلالة التطورية مع أن الجلالة التطورية موجودة في هذا. يقول المصنف انها موجوده صح، لكن وجودها لم يكن للوضع وانما كان لمجرد الانصر الحاصل بين اللفظ وبين المعنى المراد. لما قال هناك اما وضع اللفظ المعنى المراد وان تستعملت اللفظ المعنى المراد كثيرا فطبعا عندك انصر بين اللفظ والمعنى، قال كلما تصورت اللفظ تصورت المعنى، فاذا تم الانتقال لكن لا يتم الانتقال لان الله فدائل بل من جهه الكنت الحاصل من تمرده المعنى من ناحية ثانية قد تدل على ان الارادات لا تحصل لان الدلاله تجعل الارادات قام وهكذا. واحد الدليل ناظر لان هذا الوضع لم يكن ناظر لان الدلاله ولم يوقف على ان اصل الميزان في الوضع ولم يكن اصل الميزان في الدلاله. قال الدليل لان الوضع وضع يعني الوضع وضع الخطاب للمعنى الوارد. بأي دليل تقول بان الله وضع بل بان الله وضع المعنى الوارد؟ قال لان وضع الله خلاص ذلك وضع الخطوط والنفوس والامارات التي تعلم الخطوط.
بين الفرقة والبال
وبين الطرف فحين لم تخرج المعنى لم تخرج الطرف إلى تطور الطرف للدلالة التطورية، لكن هنا لم ننتقل. كانت الدلالة التطورية آتية من الأنس. لماذا آتية من الأنس؟ لأن الطرف لم تتنفض لتدل على طارق بما هو هو، وإنما وضع لتدل على وجود الطرف. أنت قلت بأن هذا فتح عن محل ذلك ناجح بأن الله وضع للمعنى المراد. أنت أتيت بدليل دال على أن الدال يدل على وجود المجلول، وهذا عن الدال. لماذا؟ لأنه إذا ثبت أن الدال يدل على وجود المجلول، نحن نقول أن هذا الله لما يدل على وجود المعنى المعنى إليه فكرة المتكلم. فإذا وجد في نفس المتكلم فإذا الله يدل على أن المعنى موجود في نفس المتكلم، معناه أن الله يدل على أن المعنى مراد. فإذا كان حينما وقت عالم الدلالات غير اللفظية بالدلالات اللفظية، وكان الدليل آتيا من الدليل غير اللفظي من الدال غير اللفظي، فإذا ثبت بأن الوضع لما وضع الألفاظ وضع الألفاظ لوجود المعاني لوجود المعاني في نفس المتكلم للمعاني المرادة لا للمعنى الذي هو. فإذا وضعه ليدل على ذلك فالدلالة التطورية لما جل الله لا تكون الدلالة ناشئة من الواقع، وإنما تكون ناشئة من الأنس. لما كانت ناشئة من الأنس فتفصيل دلالة الألفاظ على المعاني إلى التطورية والتطبيقية ليست محلها، بل تكون من فكرة التطبيقية. هذا هو الواقع البشري، وهذه هي الدليل الذي أردنا. ثم قام المصنف من أجل التوضيح حتى في دليل الدليل الأول الذي حدث به كان قائما على كون الدال غير لفظي، وكون الدال مما تعارف البشر على كونه دال على شيء ما، وهي خلق الله. ثم أتى بدال آخر غير لفظي على كونه من الأمارات نفسك وعلى الصور. هذه النقطة يعني يوضع نقطة هنا مثلا يدل على أن البعد بين هذه المنطقة وطهران 50 كيلو، بعد عشرة كيلومتر يوضع نقطة ثانية بشكل آخر أنه بين هنا وطهران 40 كيلو. هذه النقطة بماذا تعني يعني الخطوط؟ أنت من ملائكة أيضا بأنك لما تراها منصوبة بشكل لا أخفيها فحينئذ ينتقل ذهنك إلى وجود 50 إلى وجود وإلى تطور 50 كيلومتر إلى وجود 50 كيلومتر بينها وبين طهران. هذا حالة من الخطوط. لكن نسأل ماذا ينتقل ذهنك إذا رأيتها عند ربنا؟ ليس عند يعني ليس في حالة في وصفها بشكل ذلك. هل ينتقل ذهنك إذا رأيت الصورة الموجودة عند ربنا وصلت بثمنها إلى وجود 50 كيلومتر بينها وبين الطهران؟ طبعا لا ينتقل، وإنما غاية ما تعرف أن الخطوبة في مكان لتدل على وجود 50 كيلومتر بين المكان الذي وضعت فيه وبين المكان الآخر. فإذا كانت في اللوائح ذلك فمن يجب على أن اللائحة التي هي دالة دولة على وجود المعنى لا على التطور. فإذا يكون الدال يعني فإذا يكون كل الدوائر لما وضعت على وجود المجهول لا على المجهول. إذا كان هذا الثلاثة من الوقت الله سجل وضع على وجود المعنى المعنى لا يجب أن نتكلم، فإذا الله وضع على المعنى المراد لا للمعنى. إذا توضح البحث بتمامي تعالي بقود ليتي وقام يشرح كيف هو يكون المكون تابعا للاستعمال وحقيقي ومجازي. يكون استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقي، واستعماله في غير المناسب له مجازي، وفي غير المناسب غلط، وهذا امر محل نقاش. ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحة المجاز هل هي متوقفة على ترخيص الواضع؟ إنهم قالوا أنها متوقفة على وضع الواضع، وفسر الوضع بمعنى الترخيص لا بالمعنى الذي يوجد للوضع في المجتمع الحقيقي. إذا وعبر عن الوضع هذا الترخيص، وهذا الترخيص أيضا يسمى بالوضع النوعي. إذا الوضع النوعي يسمى على الترخيص وله معنى آخر في أسيب الدلالة يقول هذه هي متوسطة على وضع واضع، على تلخيص واضع، على حجم واضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحة المجاز طبيعية. تابعاً إحسان الذوق السليم. إنت طبيعية يعني بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي مناسبة يتقبلها. إن كانت مناسبة يتقبلها الذوق. إذا لم تكن أو كانت ولم يتقبلها الذوق. فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسباً للمعنى الموضوع له. مناسب. واستحسنه طبعاً واستحسن الطبع المناسبة بينهما. فحتى اعمل من لفظة في يعني في المعنى الآخر في المعنى وإلا هذا هو تفسير الفضل. يقول ولا نجح الفضل. لماذا؟ أتى بأجل ورحمة الله كيف أتى أجل وقام لأن نجد صحة الاستعمال. استعمال الأسد فالرجل اشتجاع مجلة وإما العلم الواضح. هذا هو طبعا انا اجيب له من التحرير قطعا بناء على القول الاول ان الله يد منزيل عنها غير مأذون به ان نستعمله فالرسل ماذا كنا نجد في غفاره من الله يد لا يقول الكل والله لن يتم به ابتدينا بجزء اخر مع انه يصح ورد عن النبي صلى على اليتيم الدليل الثاني وعدم صحه استعماله مجازا عدم صحه استعماله ماذا الاسد استعماله مجازا في كريمه رائحة الفم كما يمكنون وان رخص الواقع لان الواقع يرخص من على قولهم لانك تستعمل الله في كل معنى بينه وبين المعنى الحقيقي المشابهة وهذا الذي هو كريم الفم بينه وبين الاسد المشابهة هو مثلة الاستعارة مثلة الاستعارة وانا عندي انتماء المجلس المسلم في الحصة ما هو في الخالق وفي جمع في العمق ايضا في المعاني أقعد بدليل على الأطراف في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع بالوصف الموضوع للأسف. وجه التأمين وجه التأمين أنه ومن المستبعد عادة أن يجتمع جميع الوضع على الإسر بأن لفظ الأسف لما وضعه للغير المختلف أن يحزن به بخصوص الشجاع لأنه جزئي ويستطيع أن يجتمع جميع الإسر عليه. يبقى هذا الدليل في خصوصا أن الأصحاب الأول لم يقولوا أيأذن بالأسد في الرجل الشجاع يأذن بالنسبة للأسد في كل معدن من أشياء الأسد. لا فإن يعني هذا لا يصاب بعبرة الدليل أنه يجب القول الأول أن يكون لما تتفق جميع اللغات في هذا المجال في لفظ الرجل معناه أن جميع اللغات بأن جميع الوقاع في اللغات قد اتفقوا على أن بعد وضع اللفظ قالوا أذينا باستعمال الله في كل معنى له مشابه وهو أمر كلي وإن كان أمر كلي فمن المستبعد أن تتفق جماعة على أمر كلي. يبقى أن المنظر لما ألقي علينا بالقرن قاموا وطبقوا المشابهة على الشجاعة القائمة بالأسلوب كذا فالاتفاق في الأمر الجزئي كان بيد البشر لم يكن بيد الوضع فحينئذ نقول هذا الدليل إن صيغة بهذه الصيغة لا مع ذلك لا يكون الدليل وإنما يكون سيدا كاتبا أن هذا لا يكون يدل على الاجتماع العرفي أنه لا يجب أن يتفعل العقلي وكل شيء هو ممكن عقلا وان كان بعيد عن الاسلام قد يقع ولئن نزل بكره هنا فان يكون مخففين من هذه الناحيه ولذلك نتنزل عن الدليليه في كل الاسلام. لا معاكس في كثير من الاجابات شيئا. القسم الثامن من اقسام المقدمه قال الدلاله تابعه للاراده. لاحظ هو حنون النزاع في ذلك من رجع علينا النزاع بان الدلاله تابعه للاراده الاولى. مع أن كما رأينا النزاع قلت أن وضع الألفاظ وضعت للمعاني بما هي قول المعاني المرادة. نعم لازم القولين أن تكون الدلالة تابعة للإرادة أو غير التابعة. هناك فرق بين لا يكون تحويل معاني النزاع وبين نفس تحويل معاني النزاع. قال هو القسم الأول التصورية. قسم الدلالة إلى قسمين التصورية والتوثيقية. التصورية ما هي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من اللفظ ولا يشترط أي صفة في اللفظ ولو علم أن اللفظ لم يقصده انتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في المعنى المجازي نقطع بأنك استعملته في المعنى المجازي كما أنت غير قاصد من المعنى الحقيقي قطعا ومعنى الكثير مما ينتقل من اللفظ في المعنى الحقيقي
مع ان المعنى حقيقي ليس مقصود المتكلم، وكان انتقال الذهن الى المعنى من الله القابل من السابي او النائم او الغلط او من غير المتكلم تحقيق الغلط او من تصور الغلط.
اذا في الدلاله التصوريه هي دلاله في النص على الدلاله، اذا كان يحكم الله قلت الحين يدل على قبول المعنى، هي دلاله تصوريه.
أكثر التصديقية وهي دلالة النقص على أن المعنى مراد، لاحظوا على أن المعنى مراد للمتكلم، فالمجهول ما هو؟ المجهول المعنى المراد. في الدلالة التصورية المجهول ما هو؟ المجهول هو تصور الله، قال ينتقل إلى معنى الله،
لا إلى معنى الله، إلى حب هذا المجهول.
قال إلى إحنا أن المعنى مراد للمتكلم في النقص وقاصر للسماء. وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء، يعني بالإضافة على الشرط الموجود في الدلالة التصورية وهو علم السامع بالواضع، متوقفة على شروط موجودة في طرف المتكلم، وهي أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإثبات، أنه إذا كان في مقام البيان فلا أن تنسب الإجماع على كونه واضع. قلت ما الذي فعل التنقل واحد؟ واحد لا يريد أن يخبرك بأنه واحد، يريد أن يتغير تقارب. ثانيا على إحراز أنه جاهز غير جاهز، ثالثا على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه، معنى قاصد أن يجتمع بينهما، وهذا هو الشرط الأول وجعله إذا لم يكن شاكرا لكان حيوانا وإن كان ورقا، فبيشترط أولا أن يجتمع وينفعل ثم نأتي بخصوصية الإنسان، أما نقول أن يكون جاهزا أن يكون في مقام الإبادة، ورابعا على عدم نقض قرينة على إرادة خلاف الموضوع له، وإلا لو نقض قرينة لكان الله دالا على صدق القرينة لا على كفر المعنى الحقيقي، وإلا كانت الدلالة التصديقية على صدق القرينة المنصوبة لا على كفر المعنى الحقيقي. ولا معروف أن الأكثر ذهب إلى أن الوضع الوضع الوضعي للمعاني بما هي هي، فتكون الدلالة التصورية من أقسام الدلالة، وتكون الدلالة التصورية دلالة موضعية، وتدعي الاستمتاع بالوضع. لذلك والمعروف بينهم أن الدلالة الأولى التصورية معنى وصل الوضع، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، لأن التصورية ناشئة من علم الثاني في الوضع، فلولا العلم لما حضرت الدلالة، إذا الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، هي التابعة لعلم هذا الوضع. وهذا هو مراد المقول أن الدلالة غير التابعة، لا ليس مراده أنه هو لازم هذا القول، بل تابع لعلم السمع بالوضع، أنه بناء على أن الوضع وضع عن الله بما هو هو، فبمجرد ما يوجد من الله يوجد معنى وإن كان غير متكلم. ثم قال والحق أن الدلالة لن تابعة لأنها غير التابعة، يعني لك أكثر معناه أن الوضع وضع القابل للمعاني المرادة لا للمعنى المرادة. ثم قال وأول من تنبه لذلك فيما يعلم أن يحصل في مقصود على الله مقاما، طبعا هذا لا يأتي بكلامه لكن كلامه هو كلام الشيخ الرئيس، هو أول من فتح الباب لأنه هناك خلاف المتأخرين أن كلامه يدل على القول الأول من على القول الثاني، هذا لا حتى نفس الكلام الموجود يعني الكلام الذي خبر عنه الشيخ الرئيس ومن قال من هل يدل على أن الدلالة على أن الوضع وضع الألفاظ للمعاني بما هي هي، أو على أن الوضع هو وضع الألفاظ للمعاني بما هي؟ الكلام بينهم قائم في فهم الكلام هذين مع العلم أكثر من الخلاف القائم في أصل العلم. يقول أن الدلالة في الحقيقة محصلة في الدلالة، لما الحاكم القول الاول ان يكون الله موضع للمعنى بما هو مراد فيظهر الدلاله التصوريه، والدلاله التصوريه التي يسمونها دلاله ليست بدلاله وان سميت كذلك فانه من باب التشبيه والتشاور. لماذا؟ يقول لان التصوريه في الحقيقه هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل باجزاء مناسبه، فتقسيم الدلاله الى تصديقيه وتصوريه تقسيم الشيء لنفسه والى غيره. فاذا التزمنا بالقول الثاني وهو ان الوضع وضع الالفاظ للمعاني المراده، بعد ما يشتل علينا في طيران الدلاله التصوريه التي الوجدان محاكي، نقول هي تصوير من عمل الدلالة وإن وجدت وجدانا، ذلك يبقى الذي ما وجدت وجدانا مع أن الدالة يدل عليها، نقول وجدت وجدانا من باب تداعي المعاني من باب الأنس الحاصل بين الله وبين الله. ما الدليل على أن الوضع هو وضع الألفاظ للمعاني المرادة؟ قال قال والثبوت في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالات، هي أن يكشف الذات عن وجود المدلول لا على المدلول بما أفرده، المدلول للجن وجود المدلول،
لحظة.
فيحكم من العلم بذلك، فيحكم من العلم بالذات العلم بالمجهول،
العلم بالوجود المجهول سواء كان الدال رفع ولا الله.
يبقى ما الدليل على الفرقود دليلا ان تخب الدال غير الله وانظر اليه تجد ان المجهول وجود المجهول ليس هو المجهول لذلك قال مثلا ان فرقة الباب قال انها دالة على وجود شخص على الباب وجود شخص فقال باعتبار ان المطرقة موضوعة يعني الطرقة وضعة تدل على وجود القارئ، فإن الله وضع يعني يدل على وجود المعنى، والمعنى لا يجوز لكن أنت متمنى أن الله وضع المعنى وتكريم هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قرأت الطلب فيحصل من العلم بالطرقة العلم بوجود الطالب وخطر ولذلك يتحرك السمع لكن إلا لو كانت الطرقة تدل على تطور الطالب فقط لأن تتطور وحق هو المجدود ولكن حتى تكون مفتح ذلك لأن غاية ما تدل الطبقة على حين فتطور الطبقة فلو دلت على وجوده عفظ فإذا إذا كلما سمعت الطبقة تقوم وتتحرك فمعنى أنه هي لا تدل على الطارة إنما تدل على وجوده لأنه الطارة موجودا عندك تقوم وتتحرك يبقى لو ولذلك يتحرك السامع الى اجابته لكنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقه الى تصور الطارق لان الذهن هذا المعنى فان هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الذهن او تصور معنى الطرقه من دون ان يسمع طرقه ولا يسمى ذلك دلاله وتثنيه دلاله الا بالتجوز ويكون ارتداء المعاني ولذا أن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا لا تكون دليلا على موضع له المطلقة وإن حصل في ذهن السامع معنى ذلك يعني معنى الطرقة إذا كان هذا الدال غير مضمون فكل مثل الدال المضمون فإذا الله دال على الوجود إن قلت هذا غير مدل على الوجود نحن نتناقش في المعنى المراد نقول وجوده بمعنى ومعنى نفسه مدمرين بمعنى ومعنى لما قال هو وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها من دون فرق فإن الله ظهر خبرا من المتكلم على نحو الإحراج معه أنه جاهز فيه غير هذا وأنه عن شعور وقصد وأن غرضه البيان والإسلام والمعنى إحراج ذلك أن السامع علم بذلك فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجوده يبقى إن قلت أن المدلول هنا غير المدعى قال وجود المعنى لا يحدث كون المعنى مغالبا قال أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصد يعني خاصه له وهذا معنى المراد فيكون علم السامع بصدور الكلام من هنا المتكلم يسجل علمه ان المتكلم قاصد لمعنى يعني لمعنى هذا الكلام الذي قبر لاجل ان يفهمه السامع وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون المطرقه داله ويكون الوجود الطارق المكتوب كما يكون المعنى المغلق ويعقد بهذا الكلام ظهورا في معناه الموضوع له او المعنى الذي اقيمت على ذلك ولذا نحن عرفنا الدلاله اللفظيه في المنطق بان يكون اللفظ بحاله ينشا من العلم بصدوره من المتكلم العلم هنا بالمعنى المقصود يعني علم المراد قيد المسجد ما قلنا بانه ينشا من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى فقط فقلنا بالمعنى المقصود يعني بالمعنى المراد إن قلت لفظ المقصود غير المراد قال لا هو نفسه إلا من بل أنه خفض الشيء إذا علاه وخفض نبقى ومن هنا سمي المعنى معنى المقصود من علاه نبقى ولعل أن نقصد هذا الأمر خير إذا قام وأتى بدليل آخر من الدال من الدال غير الوظيف حالة من الدال غير الوظيف ومن الوظيف إذا استقوم على الطرق لأنه ثم نشوف لما قال بالتي تجد في الطبع في هذا الطريق على هذا الطريق مغلوطا مثلا او ان الاتجاه في الطريق الى اليمين او يقر نحو ذلك فان ذلك اذا كان موضوعا في موضعه اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه ان وضع هذه دائما المستطرقين كان ان وضعها كان مقصودا لواضعها فحينئذ فان وجودها هكذا يعني وجود الدال يدل حينئذ على ما يقصد منها ماذا يقصد منها يقصد على وجود طريق مغلوط على وجود خمسين كيلومتر بين هذه المواصله بين هذه الله توقفا لما قال من غلط الطريق او الاتجاه اما لو شاهدتها مطروحه في الطريق فلا او
عند الكاتب يقصرها فإن المعنى المكتوب يقصر في ذهن القارئ. يعني تتطور خلق الطريق لكن تتطور وجود طريق المعلوم لا تتطور. لذا قال فإن المعنى المكتوب يقصر في ذهن القارئ ولكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق مغلوقة فعلا، يعني أن غلط أن الطريق أنه يدل على وجود الطريق المغلوق هذا معناه، أو أن الاتجاه كذا يعني ولا تدل على وجود الاتجاه الكتابي بل أكثر ما يفهم منها أنها تتوضح لتدل على وجود طريق المغلوب أو على لتدل على وجود الاتجاه الكتابي لا على هذا بعد ذلك لا أن لا أحد لا فهم يبقى الله التقصير ولا تقصير ولا اعتبار الحاضر يعني الله يفهم. لو كانت
المعنى المستقيم او المستقيم واقع بالنسبه